الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فبأسانيدنا المتصلة للإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال في كتاب تاريخ الأمم والملوك: خلافة المعتمد على الله. وفيها بويع أحمد بن أبي جعفر المعروف بابن فتيان، وسمي المعتمد على الله، وذلك يوم الثلاثاء ل14 بقيت من رجب. اقرأ أبو عمير.
صلى الله عليه على كرسي العظيم. قال: وفيها بعث إلى موسى بن بغى وهو بخانق بعث إلى موسى بن بغى وهو بخانقين بموت محمد بن الواثق، وبعث المعتمد فوفى سمر لعشر باقين من رجب، ولي ليلتين خلتا من شعبان، ولي الوزارة عبيد الله بن يحيى بن خاقان. وفيها ظهر بالكوفة علي بن زيد الطالبي، فوجه إليه هشام بن ميكال في عسكر كثيف، فلقيه علي بن زيد في أصحابه فهزمه وقتل جماعة كثيرة من أصحابه ونجا الشاعر. وفيها وثب محمد بن واصل بن إبراهيم التميمي وهو من أهل فارس، ورجل من أكرادها يقال له أحمد بن الليث بن الحارث بن سيم الشرابي عامل فارس، فحارباه فقتل الحارث، وغلب محمد بن واصل على فارس. وفيها وجه مفلح لحرب مساور وفيها وجه مفلح مفلح وجه وجه مفلح لحرب مساور الشاري وكنجور لحرب علي وجه مفلح لحرب مساور الشاري وكنجور لحرب علي بن زيد الطالبي بالكوفة. وفيها غلب جيش الحسن بن زيد الطالبي على الري في شهر وهيبة مفلحا عنده مفلح
وجه
هو
مفلح
كده ابن فتيان ده، يعني ما خلاص بقى الخلفاء كده ما عادش ليهم،
ابن فتيان بقى
في ناس ورا الستارة اللي بتلعب. قال: وفيها شخص موسى بن بغالي 11 ليلة خلت من شوال، منها من سامراء إلى الري، وشيعه المعتمد. وفيها كانت من أماجور وابن وفيها كانت بين أماجور وابن لعيسى بن الشيخ على باب دمشق وقعه. فسمعت من ذكر أنه حضر أماجور وقد خرج في اليوم الذي كانت فيه هذه الوقعة مدينة دمشق مرتادا لنفسه عسكرا، وابن عيسى بن الشيخ وقائد لعيسى يقال له أبو الصحباء في عسكر لهما بالقرب من مدينة دمشق، فاتصل بهما خبر خروج أماجور وأنه خرج في نفر من أصحابه يسير فطمع فيه، فزحف بمن معهما إليه، ولا يعلم أماجور بزحوفهما إليه حتى لقياه، والتحمت الحرب بين الفريقين، فقتل أبو الصحباء وهزم الجمع الذي كان معه ومع ابن عيسى. ولقد سمعت من يذكر أن عيسى وأبا الصهباء كان يومئذ في زوايا 20,000 من رجالهما، وأن أماجور في مقدار 200 إلى 400. وفي يوم الأربعاء لتذكرة خلت من ذي الحجة قادم أبو أحمد بن المتوكل من مكة إلى سامراء. وفيها وجه إلى عيسى بن الشيخ إسماعيل بن عبد الله المروزي المعروف يا بن نصر، ومحمد بن عبيد الله الكريزي القاضي، والحسين الخادم المعروف بعرق الموت عرق الموت بولاية عمينية على أن ينصرف عن الشام آمنا، فقابل ذلك وشخص عن الشام إليها وحج بالناس في هذه السنة محمد بن أحمد بن عيسى بن أبي جعفر المنصور. ثم دخلت سنة 57 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الجليلة، فمن ذلك ما كان من مصير يعقوب بن الليث إلى فارس، وبعثت المعتمد إليه طغطى وإسماعيل بن إسحاق وأبا سعيد الأنصاري في شعبان منها، وكتاب أبي أحمد بن المتوكل إليه بولاية بلخ وطخارستان إلى ما يلي ذلك من كرمان والسجستان والسند وغيرها، وما جعل له من المال في كل سنة وقبوله ذلك وانصرافه. وفي ربيع الآخر منها قدم رسول يعقوب بن الليث بأصنام، ذكر أنه أخذها من كابل. وال12 خلت من صفر عقد المعتمد لأخيه أبي أحمد على الكوفة وطريق مكة والحرمين واليمن، ثم عقد له أيضا بعد ذلك لسبعين قلونا من شهر رمضان على بغداد والسواد واسكن وكوري دجلة والبصرة والأهواز وفارس، وأمر أن يولي صاحب بغداد أعماله. وأن يعقد ليرجوخ على البصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين. وكان سعيد بن صالح فولى يرجوخ منصور بن جعفر بن دينار البصرة وكور دجلة إلى مال الأهواز. وفيها أمر بخراج باستحثاث سعيد الحاجب في المصير إلى دجلة لنأخذ بزاي عسكر صاحب الزنج. فعلى ذلك بغراج وفيما قيل ومضى سعيد بن الحاجب لما أمر به من ذلك في رجب من هذه السنة. فذكر أن سعيدا لما صار إلى نهر معقل وجد هنالك جيشا لصاحب الزنج بالنهر المعروف بالمرغاب، وهو أحد الأنهار المعترضة في نهر معقل، فأوقع بهم فزموا ما استنقذ ما في أيديهم من النساء والنهب. وأصابت سعيدا في تلك الواقعة جراحة منها جراحة في فيه. ثم سار سعيد حتى صار إلى الموضع المعروف بعسكر أبي جعفر المنصور فأقام به ليلة. ثم سار حتى أناخ بموضع يقال له هطمة من أرض الفرات، فأقام هنالك أياما يعبي أصحابه ويستعد للقاء صاحب الزنج. وبلغه في أيام مقامه هنالك أن جيش الله صاحب الزنج أن جيشا لصاحب الزنج بالفرات، فقصد لهم بجماعة من أصحابه فهزمهم. وكان فيه ممران زوج جدة ابن صاحب الزنج المعروف بأنكلاي، فاستأمن عمران هذا إلى بغراج وتفرق ذلك الجمع. قال محمد بن حسن: فلقد رأيت المرأة من سكان الفرات تجد الزنجية مستترا بتلك الأدغال فتقبض عليه حتى تأتي به عسكر سعيد ما به منها امتناع. ثم قاصد سعيد حرب الخبيث فعبر إلى غرب دجلة فأوقع به وقعات في أيام متوالية. ثم انصرف سعيد إلى معسكره بهطمة فأقام به يحاربه باقي رجب وعامة شعبان. وفيها تخلص إبراهيم بن محمد بن المدبر من حبس الخبيث، وكان سبب تخلصه منه فيما ذكر أنه كان محبوسا في غرفة في منزل يحيى بن محمد البحراني، فضاق مكانه على البحراني فأنزله إلى بيت من أبيات داره فحبسه فيه. وكان موكلا به رجلان ملاصق مسكنهما المنزل الذي فيه إبراهيم، فبذل لهما رغبهما فسرب له سربا إلى الموضع الذي فيه إبراهيم من ناحيتهما. فخرجه ابن أخ له يعرف أبي غالب ورجل من بني هاشم كان محبوسا معهما. وفيها أوقع أصحاب الخبيث بسعيد وأصحابه فقتلوه ومن معه. ذكر الخبر عن هذه الواقعة ذكر أن الخبيث وجه إلى يحيى بن محمد المحراني وهو مقيم بن معقيل في جيش كثير يأمره التوجه بألف رجل من أصحابه يرأس عليهم سليمان بن جامع وأبا الليث. ويأمرهما بالقصد لعسكر سعيد ليلا حتى يوقع به في وقت طلوع الفجر. فبعد ذلك فصار إلى عسكر سعيد فصادف منهم غرة وغفلة فأوقع بهم وقعة فقتل منهم مقتلة عظيمة وأحرق الزنج يومئذ عسكر سعيد. فضعف سعيد ومن معه ودخل أمرهم خلل للبيات الذي تهيأ عليهم والاحتباس الأرزاق عنهم، وكانت سببت لهم من مال الأهواز وكانت سببت لهم من مال الأهواز فأبطأ بها عليهم منصور بن جعفر الخياط. كانت يومئذ حرب الأهواز وله من ذلك يد في الخراج. ولما كان من أمر سعيد بن صالح ما كان أمرا بالانصراف إلى باب
كم
السلطان
دينار؟
نعم شيخنا
صفحة كم؟
478
ناس انفصلت في
ولما
العمر،
كان فصل
فصل ورجع.
أعيد من أول صفحة. ولما كان من
أصحاب
أمر
الخبير
أصحاب الخبيث وفيها أوقع أصحاب الخبيث بسعيد وفيها أصحاب أوقع أصحاب الخبيث بسعيد وأصحابه فقتلوه من معه. ذكر الخبر عن هذه الواقعة ذكر أن الخبيث وجه إلى يحيى بن محمد البحراني وهو مقيم بنهر معقل في جيش كثيف يأمره بالتوجه بألف رجل من أصحابه يرئس عليهم سليمان بن جامع وأبا الليث، ويأمرهما بالقصد لعسكر سعيد ليلا حتى يوقع به في وقت طلوع الفجر. ففعل ذلك فصار إلى عسكر سعيد فصادف منهم غرة وغفلة فأوقع بهم وقعة فقتل منهم مقتلة عظيمة وأحرق الزنج يومئذ عسكر سعيد. فضعف سعيد ومن معه ودخل أمرهم خلل البيات الذي تهيأ عليهم والاحتباس الأرزاق عنهم، وكانت سببت لهم من مال الأهواز تعطى عليهم بها منصور بن جعفر الخياط. وكان إليه يومئذ حرب الأهواز وله من ذلك يد في الخراج. ولما كان من أمر سعيد بن صالح ما كان أمر بالانصراف إلى باب السلطان وتسليم الجيش الذي معه وما إليه من العمل هنالك إلى منصور بن جعفر. وذلك أن سعيدا ترك بعدما كان من بيات الزنج أصحابه وإحراقهم. طيب، وذلك أن سعيدا ترك بعدما كان من بيات الزنج أصحابه وإحراقهم عسكره، فلم يكن طيب فلم يكن له حركة إلى أن صرف عما كان إليه من العمل هنالك. وفيها كانت واقعة بين منصور بن جعفر الخياط وبين صاحب الزنج، قتل فيها من أصحاب منصور جماعة كثيرة. ذكر الخبر عن صفة هذه الواقعة، ذكر أن سعيدا الحاجب لما صرف عن البصرة أقام بغراج بها يحمي أهلها، وجعل منصور يجمع السفن التي تأتي بالميرة ثم يبذرقها في الشذا إلى البصرة، فضاق بالزنج الميرة، ثم عبأ منصور أصحابه وجمع إلى الشذا التي كانت معه الشذا الجنابيات والسفن، وقصد صاحب الزنج في عسكره فصعد قصرا على دجلة فأحرقه وما حوله، ودخل عسكر خبيث من ذلك الوجه ووافاه الزنج وكمنوا له كمينا، فقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة، وألجأ الباقون إلى الماء فغرق منهم خلق كثير، وحمل من الرؤوس يومئذ فيما ذكر زهاء 500 رأس إلى عسكر يحيى بن محمد البحراني بنهر معقل، وأمر بنصبها هنالك. وفيها ظهر من بغداد بموضع يقال له بركة زلزل على خناف، وقد قاتل خلقا وقد قاتل خلقا كثيرا من النساء، ودفنهن في دار كان فيها ساكنا، فحمل إلى المعتمد فبلغني أنه أمر بضربه، فضرب الفيصوت 400 أرزا فلم يمت حتى ضرب الجلادون أنثيه بخشب العقابين فمات، فرد إلى بغداد فصلب بها ثم أحرقت جثته. سعيد. وفيها قتل شاهين بن بسطام وهزم إبراهيم بن سيما. ذكر خبر عن سبب مقتل شاهين ونصه وانهزام إبراهيم. ذكر أن البحراني كان كتب إلى الخبيث يشير عليه بتوجيه جيش إلى الهواز للمقام بها ويرغبه في ذلك، وأن يبدأ بقطع قنطرة أربك لئلا يصل الخيل إلى الجيش. وإن الخبيث وجه علي بن أبان لقطع القنطرة، فلقيه إبراهيم بن سيما منصرفا من فارس، وكان بها مع الحارث بن سيما في الصحراء المعروفة بدست أربك، وهي صحراء بين الأهواز والقنطرة. فلما انتهى علي بن أبان إلى القنطرة أقام مخفيا نفسه ومن معه، فلما أصحرت الخيل خرجت عليه من جهات فقتلت من الزنج خلقا كثيرا، وانهزم علي وتبعته الخيل إلى الفندم، وأصابته طعنة في أخماصه فأمسك عن التوجه إلى الأهواز وانصرف على وجهه إلى جبة، وصرف سعيد بن يكسين وولي إبراهيم بن سيما وكاتبه شهيد. فأقبل جميعا إبراهيم بن سيما على طريق الفرات قاصدا لذنابة لذن لي قاصدا لذنابات نهر جبة لذنابة نهر جبة وعلي بن أبان بالخيزرانية. فأقبل شاهين بن بسطام على طريق نهر موسى يقدر لقاء إبراهيم في الموضع الذي قصد إليه، وقد ابتعد لمواقعة علي بن أبان، فسبق شاهين وأتى علي بن أبان رجل من نهر موسى فأخبره بإقبال شاهين إليه، فوجه علي نحوه وفلتقيا في وقت العصر على نهر يعرف يا أبي العباس، ونهر بين نهر موسى ونهر جبة وناشبة الحرب بينهما، ثبت أصحاب شاهين وقاتلوا قتالا شرينا، ثم صدمه الزنج صدمة صادقة فولوا منهزمين. فكان أول من قتل يومئذ شاهين، وابن عم له يقال له حيان، وذلك أنه كان في مقدمة القوم، وقتل معه من أصحابه بشر كثير. وأتى علي بن أبان مخبر فأخبره بورود إبراهيم بن سيما، وذلك بعد فراغه من أمر شاهين، فسار من فوره إلى نهر جبا، وإبراهيم بن سيما معسكر هنالك لا يعلم خبر شاهين. فوافاه علي في وقت العشاء إلى آخرة، فأوقع بهم وقعة غليظة قتل فيها جمعا كثيرا. وكان قتل شاهين ولقاؤه بإبراهيم فيما بين العصر والعشاء والآخرة والعشاء الآخرة في شو قال محمد بن الحسن: فسمعت علي بن أبان يحدث عن ذلك، قال: لقد رأيت يومئذ وقد راكبا يحمى نافض، كانت تعتادني، وقد كان أصحابي حين نالوا ما نالوا من شاهين تفرقوا عني، فلم يصل إلى عسكر إبراهيم بن سيما معي إلا نحو من 50 رجلا. فوصلت إلى العسكر فألقيت نفسي قريبا منهم، وجعلت أسمع ضجيج أهل العسكر
تكتب يا عمي،
وكلامهم. فلما نعم شيخنا
بتكتب حاجة ولا ايه؟
ولا أي حاجة، لما أنا على التليفون، مش مفيش كيبورد أصلا. الشبكة ممكن أخرج وأدخل بعد إذن حضرتك. نجرب كده شيء. ثم انصار طيب، وجعلت فألقيت نفسي قريبا منه، وجعلت أسمع ضجيج أهل العسكر وكلامهم، فلما سكنت حركتهم نهضت فأوقعت بهم. ثم انصرف علي بن أبان عن جبا لما قتل شاهين، وهزم إبراهيم بن سيما لورود كتاب القبيح عليه بالمصير إلى البصرة لحرب أهلها. ما زال الصوت موجودا شيخنا؟
لا يزال.
طيب يا احنا يعني ساعة ما بتكلم بس يا سيدي.
قولوا صوت منخفض.
ولا طول ما
الفل.
انا فاتح المايك دي احلى، افتح بس.
بسم الله.
ولو فيها دخل اصحاب الخبيث البصرة، ذكر الخبر عن سبب وصولهم الى ذلك وما عملوا بها حين دخلوها. ذكر ان سعيد بن صالح لما شخص من البصرة ضم السلطان وعمله الى منصور بن جعفر، كان من امر منصور وامر اصحاب الخبيث ما قد ذكرناه قبل، وضعف امر منصور ولم يعد لقتال الخبيث بعسكره، واقتصر على بذرقة القيروانات، واتسع أهل البصرة لوصول المير إليهم، وكان انقطاع ذلك عنهم قد أضر بهم، وانتهى إلى الخبيث الخبر بذلك واتساع أهل البصرة، فعظم ذلك على الخبيث، فوجه علي بن أبان إلى نواحي جبا فعسكر بالخيزرانية، وشغل منصور بن جعفر عن بذرقة القيروانات إلى البصرة، فعاد حال أهل البصرة إلى ما كانت عليه من الضيق، وألح أصحاب الخبيث على أهل البصرة بالحرب صباحا ومساء. فلما كان في شوال من هذه السنة أزمع الخبيث على جميع أصحابه للهجوم على أهل البصرة والجد في خرابها، وذلك لعلمه بضعف أهلها وتفرقهم وإضرار الحصار بهم وخراب ما حولها من القرى، وكان قد نظر في حساب النجوم، وقف على انكساف القمر ليلة الأربعاء إلى 14 ليلة تخلو من الشهر. فذكر عن محمد بن حسن مثالا أنه قال: سمعته يقول: اجتهدت في الدعاء على أهل البصرة وابتهلت إلى الله في تعجيل خرابها، فخوطبت فقيل لي: إنما البصرة خبزة لك تأكلها من جوانبها، فإذا انكسر نصف الرغيف خاربت البصرة، فأولت انكسار نصف الرغيف انكساف القمر المتوقع في هذه الأيام، وما أخلق أمر أهل البصرة أن يكون بعده. قال: فكان يحدث بهذا حتى أفاض فيه أصحابه، وكثر تردده في أسماعهم وإحالته إياه بينهم. ثم عندي ثلاث سنتين وباء، مش عارف إيه، محمد بن يزيد داريم أول 82، إيه الكلمة دي؟ حبة حبة للعرب،
ندب ندب
ندب. ثم ندب محمد بن يزيد الدارمي، وهو أحد من كان صاحبه بالبحرين، للخروج إلى الأعراب، وأنفذه، فأتاه منه خلق كثير، فأناخوا بالقندل، ووجه إليهم الخبيث سليمان بن موسى الشعراني، وأمرهم بتطرق الب... بتطر... تطرق البصرة والإيقاع بها. وتقدم إلى سليمان بن موسى في تمرين الأعراب على ذلك، فلما وقع الكسوف أنهض علي بن أبان وضم إليه طائفة من الأعراب، وأمره بإتيان البصرة مما يلي بني سعد، وكتب إلى يحيى بن محمد البحراني: ويومئذ محاصر أهل البصرة في إتيانها مما يلي نهر عدي، وضم سائر الأعراب إليه. قال محمد بن الحسن: قال شبل: فكان أول من وقع على البصرة علي بن أبان، وبغراج يومئذ بالبصرة في جند في جماعة من الجند، فأقام يقاتلهم يومين ومال الناس نحوه، وأقبل يحيى بن معهم مالي قصر أنس قاصدا نحو الجسر، فدخل علي بن أبي المهلبي وقت صلاة الجمعة ل 13 ليلة بقيت من شوال، فقام يقتل ويحرق يوم الجمعة وليلة السبت ويوم السبت، وغادى يحيى البصرة يوم الأحد، فتلقاه بغراج وبريه في جمع فرداه فرجع، فقام يومه ذلك، ثم غاداهم يوم الاثنين فدخل وقد تفرق الجند، وهرب بريه وانحاز بغراج بمن معه، فلم يكن في وجهه أحد يدافعه، ولقيه إبراهيم بن يحيى المهلبي فاستأمنه لأهل البصرة فآمنهم، ونادى منادي إبراهيم بن يحيى من أراد الأمان فليحضر دار إبراهيم، فحضر أهل البصرة قاطبة حتى ملأوا الرحاب، فلما رأى اجتماعه انتهز الفرصة في ذلك منهم، فأمر بأخذ السكك والطرق والدروب لئلا يتفرقوا، وغدر بهم وأمر أصحابه بقتلهم، فقاتل كل من شهد ذلك المشهد إلا الشاذ، ثم انصرف يومه ذلك فقام بقصر عيسى بن جعفر بالخريبة. أعوذ بالله. قال محمد: وحدثني الفضل بن عدي الدارمي قال: انا حين وجه الخائن لحرب اهل البصره في حيز اهل البصره مقيم في بني سعد، قال: فاتانا ات في الليل فذكر انه راى خيلا مجتازه تؤم قصر عيسى بالقريبه، فقال لي اصحابي خروج فتعرف لنا خبر هذه الخيل، فخرجت فاذا جماعه من بني تميم وبني اسد، فسالتهم عن حالهم فزعموا انهم اصحاب العلوي المضمون، فزعموا انهم اصحاب العلوي المضمومون إلى علي بن أبان، وأن عليا يوافي البصرة في غد تلك الليلة، وأن قصده لناحية بني سعد، وأن يحيى بن محمد بجمعه قاصد لناحية آل المهلب، فقالوا: قل لأصحابك من بني سعد إن كنتم تريدون تحصين حرامكم فبادروا إخراجهم قبل إحاطة الجيش بكم. قال الفضل: فرجعت إلى أصحابي فعلمتهم خبر الأعراب فاستعدوا بوجهه فاستعدوا فاستعدوا فوجهوا إلى بريه وعلموا له الخبر، فوافهم في من كان بقي من الخاول وجماعة من الجند في وقت طلوع الفجر، فساروا حتى انتهوا إلى خندق يعرفوا ببني حمان، ووافاهم بنو تميم ومقاتلة السعدية، فلم يلبثوا أن طلع عليهم علي بن أبان في جماعة الزنج والأعراب على متون الخيل، فذهل بريه قبل لقاء القوم فرجع إلى منزله، فكانت هزيمة، وتفرق من كان جثم عن بني تميم، ووافى علي فلم يدافع احد، ومر قاصدا المربد، ووجه بري الى بني تميم يستصرخهم، فنهض اليه منهم جماعه، فكان القتال بالمربد بحضره دار بريهم، ثم انهزم بري عن داره، وتفرق الناس لانهزامه، فاحرقت الزنج داره وانتهبوا ما كان فيها، فاقام الناس يقتلون هنالك، وقد ضعف اهل البصره وقوي عليهم الزنج، واتصلت الحرب بينهم الى اخر ذلك اليوم، ودخل علي المسجد الجامع فأحرقه، وأدركه فتح غلام أبي شيث في جماعة من البصريين، فانكشف علي وأصحابه عنهم وقتل من الزنج قوم، ورجع علي فعسكر في الموضع المعروف بمقبرة بني شيبان، وطلب الناس سلطانا يقاتلون معه فلم يجدوه، وطلبوا بريا فوجدوه قد هرب، فأصبح أهل البصرة يوم السبت فلم يأتهم علي بن أبان، وغاداهم يوم الأحد فلم يقف له أحد، وظفر بالبصرة. قال محمد بن الحسن: وحدثني محمد بن سمعان قال: كنت مقيما بالبصرة في الوقت الذي دخل الزنج، وكنت أحضر مجلس إبراهيم بن محمد بن إسماعيل المعروف بوريه، فحضرت وحضر يوم الجمعة العاشرة خلونا من شوال سنة 57 و200، وعنده شاب بن العلاء العنبري، فسمعت شهابا يحدث أن القائن قد وجه بالأموال إلى البادية ليعرض بها رجال العرب، أنه قد جمع جمعا كثيرا من الخيل، ويريد تورد البصرة بهم وبرجالته من الزنج، وليس بالبصرة يومئذ من جند السلطان إلا نيف وخمسون فارسا مع بغراج. فقال بري لشهاب: إن العرب لا تقدم علي بمساءة، وكان بري مطاعا في العرب محببا إليه. قال ابن سمعان: فانصرفت من مجلس بريهم فلقيت احمد بن ايوب الكاتب، فسمعته يحكي عن هارون بن عبد الرحيم الشيعي، ويومئذ يلي بريد البصره، أنه صح عنده أن الخائن جمع لثلاث قلون من شوال في 9 أنفس، فكان وجوه أهل البصرة وسلطانها المقيم بها من الغباء عن حقيقة خبر الخائن على ما وصفت. وقد كان الحصار عض أهل البصرة وكثر الوباء بها، واستعرت الحرب فيها بين الحزبين المعروفين بالبلالية والسعدية. فلما كان يوم الجمعة ل13 بقيت من شوال من هذه السنة، أغارت خيل الخائن على البصرة صبحا في هذا اليوم من 3 أوجه من ناحية بني سعد والمربد والقريبة. فكان يقود الجيش الذي سار إلى المربد علي بن أبان، وقد جعل أصحابه فرقتين، فرقة ولى عليها رفيقا غلام يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان، وأمرهم بالمصير إلى بني سعد، والفرقة الأخرى سار هو فيها إلى المربد. وكان يقود الخيل التي أتت من ناحية القريبة يحيى بن محمد الأزرق البحراني، وقد جمع أصحابه من جهة واحدة وهو فيهم. فخرج إلى كل فرقة من هؤلاء من خف من ضعفاء أهل البصرة، وقد جهدهم الجوع والحصار. وتفرقت الخيل التي كانت مع بوراج فرقتين، فرقة صارت إلى ناحية المرباد وفرقة صارت إلى ناحية القريبة. وقاتل من ورد ناحية بني سعد جماعة من مقاتلة السعدية جماعة من مقاتلة السعدية طيب وقاتل من ورد من ناحية بني سعد فلام وأبي شيث. ومن اللي قاتل؟ فتح هو اللي قاتل الجماعة. طيب أحسن الكلام. وقاتل من ورد ناحية بني سعد جماعة من مقاتلة السعدية فتح غلام أبي شيث وصحبه. طيب جماعة يبقى بدل منها. وقاتل من ورد ناحية بني سعد جماعة من مقاتلة السعدية فتح غلام أبي شيخ وصحبه. فلم يغن قليل من أهل البصرة إلى جموع الخبيث شيئا، وهاجم القوم بخيلهم وراجلهم. قال ابن سمعان: فإني يومئذ لفي المسجد الجامع إذا ارتفع النيران 3 من 3 أوجه، زهران والمربد وبني حمان في وقت واحد، كأن موقديها كانوا على ميعاد، وذلك صدر يوم الجمعة. وجل الخطب وأيقن أهل البصرة إلى لك، وسعى من كان في المسجد الجامع إلى منازل، ومضيت مبادرا إلى منزلي، ويومئذ في سكة المربد. فلقياني منهزم أهل البصرة في السكة راجعين نحو المسجد الجامع، وفي أخرى أم القاسم بن جعفر بن سليمان الهاشمي، وهو على بغل متقلد سيفا يصيح بالناس: ويحكم، أتسلمون بلدكم وحرمكم؟ هذا عدوكم قد دخل البلد. فلم يلووا عليه ولم يسمعوا منه، فمضى وانكشفت سكة المربد، فصار بين المهازمين والزنج فيه فضاء يسافر فيه البصر. قال محمد: فلما رأيت ذلك دخلت منزلي وأغلقت بابي، وأشرفت فإذا خيل من الأعراب ورجالة زنج تقدمهم رجل على حصان كميت بيده رمح عليه عذبة صفراء. فسألت على أنصير بي إلى مدينة الخائن عن ذلك الرجل، فادعى علي بن أبان أنه ذلك الرجل، وأن الراية الصفراء رايته. ودخل القوم فغابوا في سكة المربد إلى أن بلغوا باب عثمان، وذلك بعد الزوال. ثم انصرفوا، فظن الناس من رعاع أهل البصرة في جوفارهم أن القوم قد مضوا لصلاة الجمعة، وكان الذي صرفهم أنهم خشوا أن يخرج عليهم جمع السعدية والبلالية من المربعة، وخافوا الكمناء هنالك، فانصرفوا. وانصرف من كان بناحية زهران وبني حسن، وذلك بعد أن أحرقوا وأنهبوا واقتدروا على البلد، وعلموا أنه لا مانع لهم منه، فأغبوا السبت والثلاثاء، وثم غادروا البصرة يوم الاثنين. فلم يجدوا عنها مدافعا، وجمع الناس الى باب ابراهيم بن يحيى المهلبي واعطوا الامان. قال محمد بن سمعان: فحدثني الحسن بن عثمان المهلبي الملقب بمندلقه، وكان من اصحاب يحيى بن محمد، قال: امرني يحيى في تلك الغداه بالمصير الى مقبره بني اشكر، وحمل ما كان هناك من التنانير. فصرت إليها فعملت نيفا وعشرين تنورا على رؤوس الرجال حتى أتيت بها دار إبراهيم بن يحيى والناس يظنون أنها تعد لاتخاذ طعام لهم وهم من الجوع وشدة الحصار والجهد على أمر عظيم، وكثر الجمع بباب إبراهيم بن يحيى وجعلوا ينوبون ويزدادون حتى أصبحوا وارتفعت الشمس. قال ابن سمعان: أنا يومئذ قد انتقلت من سكة المربدي إلى من منزلي إلى دار جد أمي هشام المعروف بالداف، وكانت في بني تميم، وذلك للذي استفاض في الناس من دخول بني تميم في سلم الخائن، فإني لهناك إذ أتى المخبرون بخبر الواقعة في حضرة دار إبراهيم بن يحيى، فذكروا أن يحيى بن محمد البحراني أمر الزنجاء فأحاطوا بذلك الجمع، ثم قال: من كان من أهل المهلب فليدخل دار إبراهيم بن يحيى، فدخلت جماعة قليلة وغلقوا الباب دونهم. ثم قيل للزنج: دونكم الناس فاقتلوهم ولا تبقوا منهم احدا. فخرج اليهم محمد بن عبد الله المعروف بأبي الليث الاصبهاني، فقال للزنج: كيلوا، وهي العلامة التي كانوا يعرفونها في من يؤمرون بقتله، فأخذ الناس السيف. قال الحسن بن عثمان: فإني لا أسمع تشهدهم وضجيجهم وهم يقتلون وهم يقتلون، ولا قد ارتفعت أصواتهم بالتشهد حتى لقد سمعتوا بالطفاوة وهم على بعد من الموضع الذي كانوا به. قال: ولما أتي على الجمع الذي ذكرنا أقبل الزنج على من على قتل من أصابه، ودخل علي بن أبان يومئذ فأحرق المسجد الجامع، وراح إلى الكلاء فأحرقه من الجبل إلى الجسر، والنار في كل ذلك تأخذ في كل شيء مرت به من إنسان وبهيمة وأثاث ومتاع. ثم ألحوا بالغدو والرواح على من واجدوا يسوقونهم إلى يحيى بن محمد، وهو يومئذ نازل بسيحان، فمن كان ذا مال قرره حتى يستخرج ماله ويقتله، ومن كان مملقا قتله. وذكر عن شبل أنه قال: باكر يحيى البصرة يوم الثلاثاء بعد قتل من قتل بباب إبراهيم بن يحيى، فجعل ينادي بالأمان في الناس ليظهروا، فلم يظهر له وحده، وانتهى الخبر إلى الخبيث، فصرف علي بن أبان عن البصرة، وأفرد يحيى بها لموافقة ما كان أتى يحيى من القتل إياه ووقوعه لمحبته، وأنه استقصر ما كان من علي بن أبان المهلبي من الإمساك عن العيث من ناحية بني سعد، وقد كان علي بن أبان أوفد إلى خبيث من بني سعد وفدا، فصاروا إليه فلم يجدوا عنده خبرا، فخرجوا إلى عبادان وأقام يحيى بالبصرة، فكتب إليه الخبيث ويأمره بإظهار استخلاف شبل على البصرة ليسكن الناس ويظهر المستخفي ومن قد عرف بكثرة المال، فإذا ظهروا أخذوا بالدلالة على ما دفن وأخفوا من أموالهم. ففعل ذلك يحيى، فكان لا يخلو في يوم من الأيام من جماعة يؤتى بهم، فمن عرف منهم باليسار استنظف ما عنده وقتله، ومن ظهرت له خلته عاجله بالقتل حتى لم يرى أحدا ظهر له إلا أتى عليه، وهرب الناس على وجوههم، وصرف الخبيث جيشه عن البصرة. قال محمد بن الحسن: ولما أقرب القائن البصرة وانتهى إليه عظيم ما فعل أصحابه فيها، سمعته يقول: دعوت على أهل البصرة في غداة اليوم الذي دخلها أصحابي، واجتهدت بالدعاء وسجدت وجعلت أدعو في سجودي، فرفعت إلي البصرة فرأيت أصحابي يقاتلون فيها، ورأيت بين السماء والأرض رجلا واقفا في الهواء في صورة جعفر المعلوف المتولي، كان للاستخراج في ديوان الخراج بسامرة، وهو قائم قد خفض يده اليسرى ورفع يده اليمنى يريد قلب البصرة بأهلها. علمت أن الملائكة تولت إخرابها دون أصحابي، ولو كان أصحابي تولوا ذلك لما بلغوا هذا الأمر العظيم الذي يحكى عنها، وإن الملائكة لا تنصرني وتؤيدني في حربي وتثبت من ضعف قلبه من أصحابي. قال محمد بن الحسن: وانتسب الخبيث إلى يحيى بن زيد بن علي بعد إخراب البصرة، وذلك لمصير جماعة من العوية الذين كانوا بالبصرة إليه، وأنه كان في من أتاه منهم علي بن أحمد بن عيسى بن زيد وعبد الله بن علي في جماعة من نسائهم وحرمهم، فلما جاءوه ترك الانتساب إلى أحمد بن عيسى وانتسب إلى يحيى بن زيد. قال محمد بن الحسن: سمعت الخبيث وقد حضره جماعة من النوفليين، فقال القاسم بن الحسن النوفلي إنه قد كان انتهى إلينا أنك من ولد أحمد بن عيسى بن زيد، فقال: لست من ولد عيسى، أنا من ولد يحيى بن زيد، وهو في ذلك كاذب، لأن الإجماع في يحيى أنه لم يعقب إلا بنتا ماتت وهي ترضع، وفيها أشخص السلطان محمد المولد إلى البصرة لحرب صاحب الزنج، فأشخص من سامراء يوم الجمعة الليلية انقلت من ذي القعدة. ذكر خبر عما كان من أمر المولد هنالك، ذكر أن محمد المعروف بالمولد لما صار إلى ما هنالك نزل البلة، وجاء أبو ريه فنزل البصرة، وجثم إلى أبو ريه من البصرة خلق كثير ممن كان هرب، وكان يحيى حين انصرف عن البصرة أقام بالنهر المعروف بالغوثي. قال محمد: قال شبل: فلما قدم محمد المولد كتب الخبيث لا يحيى أمره بالمصير إلى نهر أبوى، فصار إليه بالجيش وأقام يحارب المولد 10 أيام، ثم أوطن المولد المقام واستقر وفتر عن الحرب. فكتب الخبيث إلى يحيى أمره بتبييته، ووجه إليه الشذا مع المعروف بأبي الليث الأصبهاني، فبيته ونهض المولد بأصحابه فقاتلهم بقية ليلته ومن غد إلى العصر، ثم ولى منصرفا. ودخل الزند عسكره فغنموا ما فيه، فكتب يحيى إلى الخبيث بخبره، فكتب إليه أمره باتباعه، فاتبعه إلى الحوانيت وانصرف، فمر بالجامدة فأوقع بأهلها وانتهب كل ما كان في تلك القرى، وسفك كما قدر على سفكه من الدماء، ثم عسكر بالجالة فأقام هناك مدة، ثم عاد إلى نهر معقل، وفيها أخذ محمد المولد سعيد بن محمد بن سعيد بن سلم البهلي، وكان قد تغلب على بطائف وأصحابهم باهلة، فأفسدوا الطريق، وفيها خالف محمد بن واصل السلطان بفارس وغلب عليها. حج الناس في هذه السنة الفضل إسحاق بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، وفيها وثب باسيل المعروف بالصقلبي، وقيل له الصقلبي ومن أهل بيت المملكة لأن أمه صقلبية، على ميخائيل بن توفيل ملك الروم فقتله. وكان ميخائيل منفردا بالمملكة 24 سنة، وتملك الصقلبي بعده على الروم 258. شيخنا عمر
وفي إليه قال: فما دخل السنة 58 من الفيني قال ذكره. قال: ثم دخل السنة 58 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الجليلة، فمن ذلك ما كان من الموافاة لسعيد بن أحمد بن سعيد بن سلم من الباهلي باب السلطان، وأمر السلطان بضربه بالسياط، فضرب 700 صوت فيما قيل في شهر ربيع الآخر منها
ما كان من الموافاة لأمر السلطان
ما كان من وفاة أمر السلطان، فضرب 700 صوت فيما قيل في شهر ربيع الآخر منها، فمات فصلب. وفيها ضرب عنق قاض لصاحب الزنج كان يقضي له بعبادان وأعناق 14 رجل من الزنج بباب العام ناتي بسامرة، كانوا أسروا من ناحية البساطي. وفيها أوقع مفلح بأعراب بتكريتة، ذكر أنهم كانوا ما يلو الشاري مساورا. وفيها أوقع مفلح بأعراب بتكريتة، ذكر أنهم
أوقع مسرور مفلح
مسرورا أضيع عدد.
أوقع مسرور
لا مفلح. وفيها أوقع مفلح بأعراب بتكريت، ذكر أنهم كانوا مايلوا الشاري مساورا. صح كده. وفيها أوقع مسرور البلخي بالأكراد باليعقورية، فهزمهم وأصاب فيهم. وفيها دخل محمد بن واصل في طاعة السلطان، وسلم الخراج والضياع بفارس إلى محمد بن حسين بن الفياض، وعقد المعتمد يوم الاثنين لعشر بقين من شهر ربيع الأول لأبي أحمد أخيه على ديار مضرة وقن النسرين والعواصم، وجلس يوم الخميس مستهل لشهر ربيع الآخر، فخلع عليه وعلى مفلح فشخص نحو البصرة وركب ركوبا عاما، وشيع أبا أحمد إلى بركوار وانصرف. وفيها قتل منصور بن جعفر بن دينار الخياط، ذكر الخبر عن سبب مقتله وكيف كان أمره. ذكر أن الخبيث لما فرغ أصحابه من أمر البساطي أمر علي بن أبان المهلبي بالمصير إلى جبي لحرب منصور بن جعفر، وهو يومئذ بالأهوازي، فخرج إليه فأقام بإزائه شهرا، وجعل منصور يأتي عسكر علي وهو مقيم بالحي زورانية إلى جبا لحرب منصور بن جعفر، وهو يومئذ بالأهوازي، فخرج إليه فأقام بإزائه شهرا، وجعل منصور يأتي عسكر علي وهو مقيم بالحي زرانية، ومنصور إذ ذاك في خف بالحي زرانية بالخاء حي زرانية بالحي زرانية، ومنصور إذ ذاك في خف من الرجال. فوجه الخبيث إلى علي بن أبان باثنتي عشرة شذات محشونة بجلد أصحابه، بجلود دي بجلد أصحابه، وولى أمرها المعروف بأبي الليث الأصبهاني، وأمره بالطاعة بالسمع والطاعة لعلي بن أبان، فصار المعروف بأبي الليث إلى علي،
فقام مخالفا له مستبدا بالرأي عليه، وجاء منصور كما كان يجيء للحرب كان معه شذوات، فبادر اليه ابو الليث عن غير مؤامره منه لعلي بن ابان، فظفر منصور بالشاذوات التي كانت معه وقتل فيها من البيضان والزنج خلقا كثيرا، وافلت ابو الليث فانصرف الى الخبيث، فانصرف علي بن ابان وجميع من كان معه، فاقاموا شهرا ثم رجع علي لمحاربه منصور في رجاله، فلما استقر علي وجه طلائع ياتونه باخبار منصور وعساكره، وكان لمنصور وال مقيم بكرنبه، فبيت علي بن ابان ذلك القائد فبيت علي بن ابان ذلك القائد فقتله وقتل عامه من كان معه، وغنم ما كان في عسكره واصاب افراسا واحرق العسكر، وانصرف من ليلته حتى صار في ذنابه نهر جبا. وبلغ الخبر منصورا فسار حتى انتهى الى الخيزرانيه، فخرج اليه علي في نفر من اصحابه، وكانت الحرب بينهما منذ ضحى ذلك اليوم الى وقت الظهر، ثم انهزم منصور وتفرق عنه اصحابه، وانقطع عنهم، وادركته طائفه من الزنج اتبعوا اثره الى نهر يعرف بعمر بن مهران، فلم يزل يكر عليهم حتى تقصفت رماحه ونفذت سهامه ولم يبق معه سلاح، ثم حمل نفسه على النهر ليعبر، فصاح بحصبان كان بحصان كان تحته، فوثب وقصرت رجلاه فانغمس في الماء. قال شبل: كان سبب تقصير الفرس عن عبور النهر بمنصور أن رجلا من الزنج كان ألقى نفسه لما رأى منصورا قاصدا نحو النهر يريد عبوره، فسبقه سباحة، فلما وثب الفرس تلقاه الأسود فنكص به فغاض معا، ثم أطلع منصور رأسه، فنزل إليه غلام من السودان من عرفاء مصلح يقال له أبرون، فاحتز رأسه وأخذ سلبه، وقتل ممن كان معه جماعة كثيرة، وقتل مع منصور أخوه خلف بن جعفر، فولى يرجوخ ما كان لمنصور إلى منصور من العمل أصغجون. قال: والاثنتي عشرة بقيت من جمادى الأولى، منها قتل مفلح بسهم أصابه بغير نصر في صدغه يوم الثلاثاء، فأصبح ميتا يوم الأربعاء في غد ذلك اليوم، وحملت جثته إلى سامرة فدفن بها. ذكر الخبر عن سبب مقتله وكيف كان الوصول إليه. قد مضى ذكري شخوص أبي أحمد بن المتوكل بن سامرة إلى البصرة لحرب اللعين لما تناهى إليه وإلى المعتمر ما كان من فظيع ما ركب من المسلمين بالبصرة وما قرب منها من سير أرض الإسلام، فعاينت أنا الجيش الذي شخص فيه أبو أحمد ومفلح ببغداد، وقد اجتازوا بباب الطاق، وأنا يومئذ نازل هنالك، فسمعت جماعة من مشايخ أهل بغداد يقولون: قد رأينا جيوشا كثيرة من الخلفاء، فما رأينا مثل هذا الجيش أحسن عدة وأكمل سلاحا وعتادا وأكثر عددا وجمعا، وأتبع ذلك الجيش من متسوقة أهل بغداد خلق كثير. وذكر عن محمد بن الحسن أن يحيى بن محمد البحراني كان مقيما بنهر معقل قبل وفاة أبي أحمد موضع الخبيث، فاستأذنه في المصير إلى نهر العباس فكره ذلك، وخاف أن يوافيه جيش السلطان وأصحابه متفرقون، فألح عليه يحيى حتى أذن له، فخرج واتبعه أكثر أهل عسكر الخبيث. وكان علي بن أبان مقيما بجبة في جمع كثير من الزنج والبصر من الزنج والبصرة 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 قد صارت مغنما لأهل خلاص كده والبصرة قد صارت مغنما لأهل عسكر الخبيث. جملة تانية: فهم يغادنونها ويراوحونها لنقل ما نالته أيديهم فهم يغادونها ويراوحونها لنقل ما نالته أيديهم منهم، فليس بعسكر الخبيث يومئذ من أصحابه إلا القليل، فهو على ذلك من حاله حتى وافى أبو أحمد في الجيش الذي كان معه فيه مفلح، فوافى جيش عظيم هائل لم يرد على الخبيث مثله، فلما انتهى إلى نهر معقل هرب من كان هناك من جيش الخبيث، فلحقوا به مرعوبين، فراعى ذلك الخبيث فدعا برئيسين من رؤساء جيشه الذي كان هناك، فسألهما عن السبب الذي له ترك موضعهما، فأخبراه بما عاين من عظم أمر الجيش الباردي وكثرة عدد أهله وإحكام عدتهم، وأن الذي عاين من ذلك لم يكن من في قوتهم الوقوف له في العدة التي كان فيها، فسألهم: هل علم من يقود ذلك الجيش؟ فقال: لا، قد اجتهدنا في علم ذلك فلم نجد من يصدقنا عنه، فوجه الخبيث طلائعه في سميريات لترى
تزف الخبر.
لتزف الخبر لتزف الخبر فرجعت رسله إليه بتعظيم أمر الجيش وتفخيمه، ولم يقف أحد منهم على من يقوده ويرأسه، فزاد ذلك في جزعه وارتياعه، فبادر بالإرسال إلى علي بن أبان يعلمه خبر الجيش الوارد ويأمره بالمصير إليه في من معه، ووافى الجيش فأناخ بإزائه. فلما كان اليوم الذي كانت فيه الواقعة وهو يوم الأربعاء، خرج الخبيث ليطوف في عسكره ماشيا ويتأمل الحال في من هو مقيم معه من حزبه ومن هو مقيم بإزائه من أهل حربه. وقد كانت السماء مطرت في ذلك اليوم مطرا خفيفا، والأرض ثرية تزل عنها الأقدام. فطوف ساعة من أول النهار، ثم رجع فدعا بدوات وقرطاس لينفذ كتابا إلى علي بن أبان يعلمه ما قد أطله من الجيش، ويأمره بتقديم من قدر على تقديم من الرجال، فإنه لفي ذلك إذ أتاه المكتبي أبا دلف، وهو أحد قواد السودان، فقاله إن القوم قد صعدوا وانهزم عنهم الزنج، وليس في وجوههم من يردهم حتى انتهوا إلى الحبل الرابع. فصاح به وانتهر وقال: اغرب عني، فإنك كاذب فيما حكيت، وإنما ذلك جزع دخلك لكثرة ما رأيت من الجمع، فانخلع قلبك ولست تدري ما تقول. فخرج أبو دلف من بين يديه وأقبل على كاتبه، وقد كان أمر جعفر بن إبراهيم السجان بالنداء في الزنج وتحريكهم للخروج إلى موضع الحرب، فأتاه السجان فأخبره أنه قد ندب الزنج، فخرجوا وإن أصحابه قد ظفروا بالسوء. آه قد ندب الزنج فخرجوا وإن أصحابه قد ظفروا آه خلاص وإن أصحابه قد ظفروا بسميريتين، فأمره بالرجوع لتحريك الرجالة، فرجع ولم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا حتى أصيب مفلح بسهم غرب لا يعرف الرامي به، ووقعت الهزيمة وقوي الزنج على أهل حربهم، فنالهم بما نالهم به من القتل، ووافى الخبيث زنجه بالرؤوس قابضين عليها بأسنانهم حتى ألقوها بين يديه، فكثرت الرؤوس يومئذ حتى ملأت كل شيء، وجعل الزنج يقتسمون لحوم القتلى ويتهادونها بينهم. وأوتي الخائن بأسير من أبناء الفراغنة، فسأله عن رأس الجيش، فأعلمه بمكان أبي أحمد ومفلح، فارتعى لذكر أبي أحمد، وكان إذا راعه أمر كذب به، فقال: ليس في الجيش غير مفلح، لأني لست أسمع الذكر إلا له، ولو كان في الجيش من ذكر هذا الأسير لكان صوته أبعد، ولما كان مفلح إلا تبعا له ومضاف إلى صحبته. وقد كان أهل عسكر الخبيث لما خرج عليهم أصحاب أبي أحمد جزعوا جزعا شديدا، وهربوا من منازلهم ولجأوا إلى النهر المعروف بنهر أبي الخضيب الخصيب، ولا جسر يومئذ عليه، فغرق فيه يومئذ خلق كثير من النساء والصبيان. ولم يلبث الخبيث بعد الوقعة إلا يسيرا حتى وفاه علي بن أبان في جمع من أصحابه، فوفاه وقد استغنى عنه، ولم يلبث مفلح أن مات، وتحيز أبو أحمد إلى الأبلة ليجمع ما فرقت الهزيمة منه ويجدد الاستعداد، ثم صار إلى نهر أبي الأسد فأقام به. قال محمد بن الحسن: فكان الخبيث لا يدري كيف قتل مفلح، فلما بلغه أنه أصيب بسهم ولم يرى أحدا ينتحل رميه ادعى أنه كان الرامي له. قال: فسمعته يقول: سقط بين يدي سهم فأتاني به واح خادمي، فدفعه إلي فرميت به فأصبت مفلحا. قال محمد: وكذب في ذلك لأني كنت حاضرا ذلك المشهد. الإمام قال محمد: وكذب في ذلك لأني كنت حاضرا في ذلك المشهد، وما زال عن فرسي حتى أتاه المخبر بخبر الهزيمة وأوتي بالرؤوس وانقضت الحرب. ففي هذه السنة وقع الوباء في الناس في كوري دجلة، فهلك فيها خلق كثير في مدينة السلام وسامرة وواسط وغيرها، وفيها قتل خرسخارس ببلاد الروم في جماعة من أصحابه، وفيها أسر يحيى بن محمد البحراني صاحب قائد الزنج، وفيها قتل. ذكر الخبر عن أسره وقتله وكيف كان ذلك. ذكر عن محمد بن سمعان الكاتب أنه قال: لما وفى يحيى بن محمد النهر العباسي لقيه ببوهة النهر 370 فارسا من أصحاب أصغجون العامل، كان عامل الأهواز في ذلك الوقت، كانوا مرتبين في تلك الناحية، فلما بصر بهم يحيى استقلهم، ورأى كثرة من معه من الجمع مما لا خوف عليه معهم، فلقيتهم أصحابه غير مستجنين بشيء يرد عنهم عاديتهم، ورشقتهم أصحاب أصغجون بالسهام فأكثروا الجراح فيهم. فلما رأى ذلك يحيى عبر إليهم 20 و100 فارس كانت معهم، وضم إليهم من الرجال جمعا كثيرا، وانحاز أصحاب أصغجون عنهم، وولى جاء البحراني ومن معه نهر العباس، وذلك وقت قلة الماء في النهر، وسفن القيروانيات جانحة على الطيل. فلما أبصر أصحاب تلك السفن بالزنج تركوا سفنهم وحازها الزنج، وغنموا ما كان فيها غنائم عظيمة جليلة، ومضوا بها متوجهين نحو البطيحة المعروفة ببطيحة الصحنات، وتركوا الطريق النهد، وذلك للتحاسد الذي كان بين البحراني وعلي بن أبان المهلبي، فإن أصحاب يحيى أشاروا عليه ألا يسلك الطريق الذي يمر فيه بعسكر علي، فأصغى إلى مشورة فشرعوا له الطريق كالمؤدي إلى البطيحة التي ذكرنا، فسلك حتى ولج البطيحة، وسرح الخيل التي كانت معه، وجعل معها أبا الليث الأصبهاني، وأمر بالمصير بها إلى عسكر قائد الزنجي، وكان الخبيث وجه إلى يحيى البحراني يعلمه ورود الجيش الذي ورد عليه، ويأمره بالتحرز في منصرفه من أن يلقاه أحد منهم، فوجه البحراني الطلائع إلى دجلة، فانصرفت طلائعه وجيش أبي أحمد منصرف من الأبلة إلى نهر أبي الأسد. وكان السبب في رجوع الجيش إلى نهر أبي الأسد أن رافع بن بسطام وغيره من مجاري نهر العباس وبطيحة الصحنات كتبوا إلى أبي أحمد يعرفونه خبر البحراني وكثرة جمعه، وأنه يقدر أن يخرج من نهر العباس إلى دجلة، وأنه يقدر ولا يقدر، هذا وصف. وأنه يقدر أن يخرج من نهر العباس إلى دجلة، فيسبق إلى نهر أبي الأسد ويعسكر به، ويمنعه الميرة، ويحول بينه وبين من يأتيه أو يصدر عنه. فرجعت إليه طلائعه بخبره، وعظم أمر الجيش عنده وهيبته منه، فرجع في الطريق الذي كان سلكه بمشقة شديدة نالته ونالت أصحابه، وأصابهم وباء من ترددهم في تلك البطيحة، فكثر المرض فيهم. فلما قربوا من نهر العباس جعل يحيى بن محمد بن سليمان بن جابر على مقدمته، فمضى يقود أوائل الزنج، هم يجرون سفنهم يريدون الخروج من نهر العباس، وفي النهر السلطان شذوات وسميريات تحمي فوهته من قبل أصغجون، ومعها جمع من الفرسان والرجالة، فرعه وأصحابه ذلك، فخلوا سفنهم وألقوا أنفسهم في غربي نهر العباس وأخذوا على طريق الزيدان ماضين نحو عسكر الخبيث، ويحيى غار بما أصابهم، لم يأته علم شيء من خبرهم، وهو متوسط عسكره، وقد وقف على قنطرة قرج العباس في موضع ضيق تشتد فيه جرية الماء، فهو مشرف على أصحابه الزنجي وهم في جر تلك السفن التي كانت معهم، فمنها ما يغرق ومنها ما يسلم. قال محمد بن سمعان: وأنا في تلك الحال معه واقف، فأقبل علي متعجبا من شدة جرية الماء وشدة ما يلقى أصحابه. فقال لي: أرأيت لو هاجم علينا عدونا في هذه الحال، من كان أسوأ حالا منا؟ فمن قضى كلامه حتى وفاه شاطاش تمر التركي في الجيش الذي أنفذه إليهم أبو أحمد عند رجوع من الأبول التي إلى نهر أبي الأسد، ووقعت الضجة في عسكره. قال محمد: فنهضت متشوقا للنظر، فإذا الأعلام الحمر قد أقبلت في الجانب الغربي من نهر العباس ويحيى به، فلما رآها الزنج ألقوا أنفسهم في الماء جملة، فعبروا إلى الجانب الشرقي، وعري الموضع الذي كان فيه يحيى فلم يبقى معه إلا بضعة عشر رجلا، فنهض يحيى عند ذلك فأخذ دراقته وسيفه واحتزم بمنديل، وتلقى القوم الذين أتوه في النفر الذين معه، فرشقهم أصحابه تشتمر بالسهام وأسرع فيهم الجراح، وجرح البحراني بأسهم 3 في عضديه وساقه اليسرى، فلما رآه أصحابه جريحا تفرقوا عنه فلم يعرف فيقصد له، فرجع حتى دخل بعض تلك السفن وعبر به إلى الجانب الشرقي من النهر، وذلك وقت الضحى من ذلك اليوم، وأثقلت يحيى الجراحات التي أصابته، فلما رأى الزنج ما نزل به اشتد جزعهم وضعفت قلوبهم فتركوا القتال، وكانت همتهم النجاة بأنفسهم. ثم حاز أصحاب السلطان الغنائم التي كانت في السفن بالجانب الغربي من النهر، فلما حووها أقعدوا في بعض تلك السفن النفاطين، وعبروهم إلى شرقين أقعدوا في بعض تلك سفن النفاطين وعبروهم إلى شرقي النهر، فأحرقوا ما كان هناك من السفن التي كانت في أيدي الزنج، وانفض الزنج عن يحيى، فجعلوا يتسللون بقية نهارهم بعد قتل فيهم ذريع، وأسر كثير. فلما أمسوا وأسلف الليل طاروا على وجوههم، فلما رأى يحيى تفرق أصحابه ركبا فلما رأى يحيى تفرق أصحابه ركب سميرية كانت لرجل من المقاتلات البيضان، وأقعد معه فيها متطببا، يقال له عباد يعرف بأبي جيش، وذلك لما كان به من الجراح لما كان من الجراح وطمع في التخلص إلى عسكر الخبيث، فصار حتى قرب من فوهة النهر، فوصل ملاح السميرية بالشذا والسميريات واعتراضها في النهر، فجزعوا من المرور بهم، وأيقنوا أنهم مدركون، فعبروا إلى الجانب الغربي، فألقوا ومن معه على الأرض في زرع كان هناك، فخرج يمشي وهو مثقل حتى ألقى نفسه، فأقام بموضعه ليلته تلك. فلما أصبح من موضعه ذلك نهض عباد المتطبب الذي كان معه، فجعل يمشي متشوقا إلى أن يرى إنسانا، فرأى بعض أصحاب السلطان فأشار إليهم، فأخبرهم بمكان يحيى وأتاه بهم حتى سلمه إليهم. وقد زعم قوم أن قوما مروا به فرأوه فدلوه عليه فأخذ، فانتهى خبره إلى وزعم قوم نعم فدلوا عليه فأخذ فانتهى خبره إلى الخبيث صاحب الزنجي، فاشتد لذلك جزعه وعظم عليه توجعه. ثم حمل يحيى ابن محمد الأزرق البحراني إلى أبي أحمد، فحمله أبو أحمد إلى المعتمد بسامرة، فأمر ببناء دكة بالحير بحضرة مجرى الحلبة، فبنيت ثم رفع للناس حتى أبصروه، ثم رفع للناس حتى أبصروه فضرب بالسيار. وذكر أنه دخل سامرة يوم الأربعاء لتسع خلون من رجب على جمل، وجلس المعتمد من غد ذلك اليوم وذلك يوم الخميس، فضرب بين يديه 200 صوت بثمارها، ثم قطعت يداه ورجلاه من خلاف، ثم خبط بالسيوف، ثم ذبح، ثم أحرق. قال محمد بن الحسن: لما قتل يحيى البحراني وانتهى خبره إلى صاحب الزنجي، قال: عظم علي قتله واشتد اهتمامي به، فخوطبت فقيل لي: قتله خير لك، إنه كان شريها. ثم أقبل على جماعة كنت أنا فيهم، قال: ومن شرهه أنا أن غنمنا غنيمة من بعض ما كنا نصيبه، فكان فيه عقدان فوقع في يد يحيى، فأخفى عني أعظمهما خطرا، وعرض علي أخسهما، واستوهبنيه فوهبته له، فرفع لي العقد الذي أخفاه، فدعوته فقلت: أحضرني العقد الذي أخفيته، فأتاني بالعقد الذي وهبته له، ثم جحد أن يكون أخذه غيره، فرفع إلي العقد فجعلت أصفه وأنا أراه، فبهت وذهب، فأتاني به واستوهبنيه فوهبته له، وأمرته بالاستغفار. وذكر عن محمد بن الحسن أن محمد بن سمعان حدثه أن قائد الزنجي قال لي: في بعض أيامي لقد عرضت علي النبوة فأبيتها، فقلت: ولم ذات؟ قال: لأن لها أعباء خفت ألا أطيق حملها. قال: في هذه السنة حاز أبو أحمد بن المتوكل من الموضع الذي كان به من قرب موضع قائد الزنج إلى واسط. ذكر الخبر قال ذكر الخبر عن سبب انحياز ذلك إليها. ذكر أن السبب في ذلك كان أن أبا أحمد لما صار إلى نهر أبي الأسد فقام به كثر العلل في من معه من جنده وغيرهم وفشى فيهم الموت، فلم يزل مقيما هنالك حتى أبل من نجا منهم من الموت من علته. ثم انصرف راجعا إلى باذاورد فعسكر به وأمر بتجديد الآلات وإعطاء من معه من الجند أرزاقهم وإصلاح الشذوات والسميريات والمعابر، وشحن بالقواد من مواليه وغلمانه ونهض نحو عسكر الخبيث، وأمر جماعة من قواده بقصد مواضع سماها لهم من نهر أبي بقصد مواضع سماها لهم من نهر أبي الخصيب وغيره، وأمر جماعة منهم بلزومه والمحاربة معه في الموضع الذي يكون فيه. فمال أكثر القوم حين وقعت الحرب، والتقى الفريقان إلى نهر أبي الخصيب، وبقي أبو أحمد في قلة من أصحابه، فلم يزل عن موضعه إشفاقا من أن يطمع فيه الزنج وفي من بإزائهم من أصحابه وهم بسبخة نهر منكى. وتأمل الزنج تفرق أصحاب أبي أحمد عنه وعرفوا موضعه فكثروا عليه واستعرت الحرب وكثر القتل والجراح بين الفريقين، وأحرق أصحاب أبي أحمد قصورا ومنازل من منازل الزنج، واستنقذوا من النساء جمعا كثيرا، وصرف الزنج جمعهم إلى الموضع الذي كان به أبو أحمد، فظهر الموفق على الشذا وتوسط الحرب محرضا أصحابه، حتى أتاه من جمع الزنج ما علم أنه لا يقاوم بمثل العدة واليسيرة التي كان فيها، فرأى أن الحزم في محاجزتهم، فأمر أصحابه عند ذلك بالرجوع إلى سفنهم على تؤادة ومهل. فصار أبو أحمد إلى الشاذة التي كان فيها بعد أن استقر أكثر الناس في سفنهم، ثم بقيت طائفة من الناس ولجأوا إلى تلك الأدغال والمضايق، فانقطعوا عن أصحابهم، فخرج عليهم كمناء الزنج فاقتطعوهم ووقعوا بهم، فحاموا عن أنفسهم وقاتلوا قتالا شديدا، وقتلوا عددا كثيرا من الزنج وأدركتهم المنايا فقتلوا، وحملوا إلى قائد الزنج 100 رأس وعشرة أرؤس، فزاد ذلك في عتوه. ثم انصرف أبو أحمد إلى الباذاورد في الجيش، وأقام يعني أصحابه للرجوع إلى الزنج، فوقعت نار في طرف من أطراف عسكره، وذلك في أيام عصوف الريح، فاحترق العسكر، ورحل أبو أحمد منصرفا، وذلك في شعبان من هذه السنة إلى واسط، فلما وذلك في شعبان من هذه السنة إلى واسط، فلما صار إلى واسط تفرق عنه عامة من كان معه من أصحابه، ولعشر خلونة من شعبان كانت هدة صعبة هائلة بالصيمرة. ثم سمع من غد ذلك اليوم وذلك يوم الأحد هدة هي أعظم من التي كانت في اليوم الأول، فتهدم من ذلك أكثر المدينة، وتساقطت الحيطان، وهلك من أهلها فيما قيل زهاء 20 ألفا. وضرب بباب العامة بسمرة رجل يعرف بأبي فقعس، فقامت عليه البينة فيما قيل بشتم السلف 1020 صوتا، فمات وذلك يوم الخميس 7 خلونة من شهر رمضان، ومات يرجوخ يوم الجمعة 8 خلونة من شهر رمضان، فصلى عليه أبو عيسى بن المتوكل، وحضر جعفر بن المعتمد. وفيها كانت وقعة بين موسى بن بغى وأصحاب أبي الحسن وأصحاب الحسن بن زيد، فهزم موسى أصحاب الحسن. وفيها انصرف مسرور البلخي عن مساور من الشارع إلى سامرة ومعه أسراء من الشرات، واستخلف على عسكره بالحديثة جعلان. ثم شخص أيضا مسرور البلخي إلى ناحية البوازيج، فلقي مسرورا بها، فكان بينهما وقعة بها أسر مسرور من أصحابه جماعة. ثم انصرف لليال بقيت من ذي الحجة. وفي هذه السنة حدث في الناس ببغداد داء كان أهلها يسمونه القفاع، وفيها رجع أكثر الحاج من القرعاء خوف العطش، وسلم من صار منه إلى مكة، وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن.
بارك الله فيك، تفسير ابن كثير.